صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. من الأساليب التي اتبعها القرآن الكريم في التربية وفي التعليم أسلوب إيصال المعاني عن طريق القصص، كأنه مرة أنا أضع التلميذ أمامي وأقوم بتعليمه بصورة مباشرة، يعني أذكر له المسألة القاعدة أشرحها إلى، ومرة لا، دفعا للملل أو دفعا للشأم أريد أن أخليه مقبل عليه أروي له قصة، وضمن القصة المعاني اللي أريدها أدخلها ضمن القصة. هذا أسلوب حتى الآن يعني حديثا يستعمل هذا الأسلوب في التربية وفي التعليم، التربية والتعليم عن طريق القصص ولفت النظر إلى العظة والعبرة، لأن أيضا هذا هدف من أهداف وضع القصص بالقرآن الكريم. القرآن الكريم الإنسان يأخذ منه العظة والعبرة ضمن قصصه، وإلا ما معقول القصة إذا خلت من العظة والعبرة ليس من المعقول أن يضعها الله عز وجل في القرآن الكريم، يعني يقتل وقت. نريد نقتل وقت ولا نضيع وقت، وإنما عندما نقرأ القرآن الكريم نريد نغترف من العطاء، من عطاء القرآن ما أدبت الله عز وجل، يأخذ الإنسان منه طعامه المادي والمعنوي. فنعود للآية من بعد هذه المقدمة. القصة اللي تشرحها هاي المجموعة من الآيات، السلسلة من الآيات الكريمة، تتلخص في أن موسى عليه السلام لما صحب الخضر جرت أحداث أمامه، هاي الأحداث أراد لها تفسير ألح إلحاح شديد على فهم معناها، بينما كان الخضر يريد من نبي الله موسى عليه السلام أن ينتظر إلى أن توضح إلى المعاني تلقائيا، يعني ليش تعجل يطلب بإلحاح اعطيني معناها، هو راح يجيك المعنى لا تستعجل عليه، يعني بتعبير آخر شوية اصبر. نعم، تخل نشوف شنو هو الموضوع. أولا، أول شيء هم كان يمشيان معا على البحر، ومرت سفينة وأومأ إلى السفينة واستأجروا مكان بالسفينة لهم، لما ركب بالسفينة خرق السفينة من مكان يمكن أن يتدفق إليه الماء كما يقول المفسرون، قال لا أخرقتها لتغرق أهلها، ليش يعني هذا اللون من العمل، ليش هاي السفينة مو أنا وأنت فقط بها، بها ناس، لأن هؤلاء الناس راح يعرضون إلى الإبادة إلى الموت إلى الغرق، لماذا خرقت السفينة؟ قال له مو أنا من أول أمر اشترطت عليك أنك ما تسألني إلى أن أخبرك، وأنت قلت لي أنا ما راح أسألك. قال له على كل حال أنا رأيت هذا الأمر أمر يبعث على التشويش، يعني أنت هذا اعتداء على السفينة وعلى ركاب السفينة. وأخذ ثوبه حشى به ذلك الثقب كما يقول المفسرون، وقال على كل حال أنا أنبئك أخبرك، ما تستعجل أنت الآن، لا تستعجل على الإلحاح، لا تلح على فهم المعنى فهم الأمر. مشوا قليلا فنظر إلى غلام مراهق عمد إلى ذلك الغلام فقتله. قال له ليش انت قتلت نفسا زكية بغير نفس، ليش لماذا؟ قال له ألم أقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، وانا قلت لك شوي انتظر لما بالمرة الثالثة او بالشيء الثالث رأى جدارا يريد ان ينقض فأقامه، يعني حائط راح يوقع. وهم دخلوا الى قرية، القرية اكو رواية عن الامام الصادق سلام الله عليه انها الناصرة، بينما المفسرون يقولون انها انطاكية. دخلوا الى هالبلدة وما حد ضيفهم، ابوا ان يضيفوهما، يعني دخلوا ضيوف ما حد اعطاهم طعام. فلما نظر الى الجدار يريد ان يقع اذا ليه تبرع ببنائه، هيئ له مواد وتبرع ببناء بناء. قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، انت كان ممكن هالاجر اللي تاخذه على بناء هذا الحائط ناكل من عنده، نصرف في اسفارنا الاجر اللي نحصله. قال له خلص بعد انا الى هنا انتهى الاجتماع بيني وبينك، هذا طريقي وهذا طريقك، لكن لازم اضعك بالواقع اللي سألت عنه، يجب ان انبهك الى ما سألت عنه. قال نعم. قال له اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ها؟ وهذا اكو من ورائهم، المقصود بالوراء هنا وراء يعني راح ينتهون الى من ياخذ السفينة منهم، مو الوراء بمعنى الجهة، لان لو كان الوراء بمعنى الجهة هم اجتازوه ونرجعون، هم اجتازوا هذا المكان، الوراء اجتازوه، لكن يعني بين ايديهم امامهم. فقال له هذه السفينة اكو هنا ملك اذا مرت به سفينة سالمة ياخذها، اكو حالة طارئة ليعبئ بها الجيش يوديه الى القتال، ويحتاج الى كل سفينة تمر بالبحر يمسكها ياخذها يصادرها، يعني بتعبير اخر يوظفها للعمل الحربي، لان اكو حالة طارئة وهذا الملك جاي ياخذ السفن ويملأها بالجيوش وطالع للقتال. فانا حبيت ان لا ياخذ هذه السفينة، اردت ان اعيبها حتى افوت عليه غرضه، لان المعيبة ما ياخذها. هسه الفقهاء استفادوا من هذا المعنى بان اشد الضررين يدفع لاخف الضررين، يعني هذا ضرر قطعا الحاق ضرر بالسفينة، لكن اذا اردت ان تنقذ قد تستعمل الضرر الاخف لدفع الضرر الاكبر، لدفع الضرر الاعظم. هذا اذا صادر السفينة ضرر كبير، بينما التقب يمكن ان يصلح بضرر قليل. وهذه القاعدة فرع عليها الفقهاء كثير من التطبيقات، يعني احنا نعرف الان من تطبيقاتها ان الانسان اذا عنده عضو من اعضائه هذا العضو اصيب بمرض، ومخافة من ان يشتري هذا المرض الى باقي اعضاء الجسم يقطع هذا العضو. طبعا يدفع اشد الضررين باخف الضررين. تطبيقات كثيرة على هالمعنى، جملة من التطبيقات تترتب على هذه القاعدة. من هالناحية شرح له الخضر النبي الله موسى، قال له القضية هنا راح تكلفنا ثمن بسيط واحنا نقدر نسيطر عليه، لكن لو اخذت السفينة هذا ضرر اكبر وضرر اشد، واشد الضررين يدفع باخف الضررين. هذه نقطة. قال له انت ألحيت استعجلت، وليش تستعجل انت؟ شوية تأني الى قيمة، ما كان ينبغي ان تستعجل، وستأتينا حادث ان شاء الله تلقي الضوء على هذا المعنى. اي واحد. قال له اما الغلام، هذا الغلام ابواه مؤمنان وهو كافر، وكان يلح على ابواه لادخالهما بالكفر، وكان وجوده خطر عليهما، يومية يرفع عن ابواه اخبار علما الى السلطة، ويريد حملهما على الكفر، يريد حمل ابواه على الكفر. ويبدو ان الظاهرة هذه يعني ظاهرة توظيف بعض اعضاء الاسرة للضرر بباقي اعضاء الاسرة ظاهرة مو حديثة، يعني هاي يعني دول اللي جاي يستعملوها الان بالوقت الحاضر، يجي للاسرة يفسدها فيخلي الولد جاسوس على الاب مثلا، هذا المعنى مو شيء جديد، لا مستفيدين ولا من التاريخ، مستفيدين عام اخذين من التجارب اللي مرت قبلهم. فهذا كان يريد حمل ابويه على الكفر، وكان يمكن ان يقوم باعمال اكثر من هذا، بحيث ادت او خلقت المبرر لقتله. شهاد المعنى لما نرجع تاريخيا نلقى له تطبيقات. شلون نلقى له تطبيقات؟ انا اذكر واحد من فقهائنا يقول انا ادركت جماعة من خيرة اهل العلم كانوا موضع ثقة عند الناس، وكانوا مكانتهم مكانة كبيرة بالنفوس، وإلهم مكان جدا كبير، طلعوا أولادهم، لما طلعوا عندهم أولادهم قضوا على تلك المكانة بأجمعها، لأن أولادهم كانوا مش ولا بد مثل ما يقولون، فإجوا قضوا على مكانة آبائهم وشوهوا سمعة الأسرة. وبالفعل لا تعتقد أكو رحمة أعظم من أن يرحم الله عز وجل العبد بأن يعطيه أولاد صالحين. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا أن ندعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، نبه أصلح لي ذريتي، نبه دائما الدعاء. القرآن الكريم يعلمنا بأن ندعو لأبنائنا، ندعو لأن يكون عقبنا عقبا صالح، وما في شك أن العقب الصالح يفتخر به. ويقول أحد أدبائنا يقول قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا ولكن لعمري منه شيبان، فكم أبن قد علا بابن درى شرف كما علا برسول الله عدنان. عدنان افتخر بأن رسول الله من ولده، وبالفعل هذا البيت الله عز وجل رفع هذا البيت وكرمه لأن النبي ولد به. فما في شك أن الولد اللي نعتبره رقم، الولد الصالح، الولد اللي يحمل كثير من الفضائل، هذا مبخر لأبويه ومبخر لأسرته. وبالعكس إذا ولد منحرف، نعم، يكون لعنة على أبويه ويكون شكلة، وبدل ما يرفع قدر البيت يضعون قدر البيت. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول كان الزبير رجلا منا أهل البيت حتى أدرك ابنه المشؤوم عبد الله. قال عبد الله الزبير كان دائد في خدمة أهل البيت، شيخه مسخر للدفاع عن الإسلام وعن أهل البيت، وموقف إلى جانب أهل البيت إلى أن نشأ ابنه. لما نشأ عبد الله ابن الزبير غير الوضع من أول إلى آخر، تغير منه. وإذا بهذا الزبير يطلع يقاتل علي ابن أبي طالب، يشيح للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن تبدأ المعركة، قال ادعوا لي الزبير، دعوا له. بلغ الخبر عائشة صاحت ولفتا وتكلى أسماء، هذا شيء خلص بعد من عليه، قال وش ودى لهذا الرجل وش طلع؟ قالوا لا لا ابدأي، الرجل طالع حاشر ما ويا سلاح، ما أنت إلى حد ما. صاح للإمام قال له عرفتني بالحجاج وانكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا، شنو الشيء اللي خلاك تطلع لقتالي؟ انا غيرت بدلت، انحرفت عن كتاب الله عز وجل، عن سنة نبي عما رسم الله لي، عما رسمه النبي لي. اعرف الناس بي اللي حملت على ان تطلع لقتالي ما هو؟ توجد لي المبرر، خليني انا اعرف انه انت عندك وجهة نظر في طلعتك الى قتالي. قال له تذكر، تذكر لما مريت وانت كنت تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وانا مريت عليكما وانت التفتت الى النبي قلت له يا رسول الله ان عليا فيه جهو؟ قال لك لا، لا جهو فيه، وانما فيه عزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ضرب بيده على كتفك قال ستخرج تقاتله وانت ظالم له، تذكر او لا؟ قال والله انسانيها الدهر، نسيتها انا، ولو ذكرت لما خرجت لقتالك وانا راجع. فعلا رجع، بمجرد انا رجعت لك يا عبد الله، قال رجعت؟ قال بلى، لقد ذكرني ابن ابي طالب بما لا يسعني معه قتاله، ذكرني بشيء بعد ما يسعني اقاتله، انا كنت ناسيه. قال له ليس هذا هو الامر، ولكنك خفت من سيوف آل ابي طالب، ومن حقك ان تخاف منها لانها سيوف حداد تحملها سواعد فتية انجاد. هجة عيرت، فاخذ رمحه وكر على جيش امير المؤمنين. لما بصر به امير المؤمنين قال انفرجوا له ان الرجل معير اتركوه مش علماء جاء خليه دخل في اوساط الجيش وخرج من اعراضه ورجع هز الرمح في وجه ابنه قال له يفعل هذا جبان هذا الشيء اللي شفته هذا يسويه جبان تقول لي تخاف من سيوف ال ابي طالب لكن مو هذا انا اللي خوفني الذي خوفني ذكرني علي بما لا اقدر على ان اقاتله مع ما ذكرني به وانا راجع وفعلا رجع اجى الى المكان هذا وادي السبع ادركه وقت الصلاة افترش رداءه يصلي واجى ليه هذا الذي قتله لما مر به قال ما اصنع بهذا شو اسوي لانا لهذا هذا اجى حش الجيشين بعضهم على بعض اجى خلق هالمشكلة طلع وياه اطراف قاموا بهذا الامر خلق هالمشكلة بين المسلمين وجاي عمرو بن جرموج هو هذا القاتل قال هذا من بعد هالعمل هذا جايني الان يصلي اجى منفعل منفعل تماما اخترط سيفه وضرب عنقه وحمل رأسه واقبل وهو يتصور انا راح يقدم الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هدية بانه قتل الزبير جاب سيفه وجاب رأسه لما نظر اليه الامام امير المؤمنين فعل تألم قال لا حول ولا قوة الا انها مصارع السوء اخذ السيف قال سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله ولكنه الحين هو مصارع السوء وقال سمعت حبيبي رسول الله يقول قاتل ابن صفية بالنار هذا كان يتوقع ان يحصل على جائزة واذا بالنتيجة ان يبشر بالنار رجع وهو يقول اتيت عليا برأس الزبير وقد كنت ارجو به الزلفة فبشر بالنار قبل العيان فبئس بشارة ذي التحفة لشيان عندي قتل الزبير وعفقة عنز بذي الحجر خلاص انا قتلته كان هذا المسرح النتيجة هذا المسرح منين هذا المسرح من عبد الله بن الزبير من عبد الله بن الزبير هو اللي خلق المشكلة نفسه هو اللي حرفه هو اجى لهالبيت هذا غير ولاءه غير اجواءه فهذول اللي الحادثة اللي صارت نبي الله موسى عليه السلام يستفسر من الخضر الخضر يقول له ترى هذا ينتظر اعمال راح يقوم باعمال لو بقي راح يقوم باعمال بمفسدة كبيرة تبيح قتله وقتل عبارة عن شد المفسدة الكبيرة بالمفسدة الصغيرة هذا ما يرسمه المفسرون طيب هذا رأي الشيء الثالث اللي سأل عنه قال انت هذا الجدار ليش اقمت ليش بنيت هذا الجدار هذا الجدار انت ليش بنيته قال لبنيته لان هذا مال يتيمين اقعدهم كنش تحت هذا الجدار وهذا الجدار اذا وقع يجون يبعثرون احجاره ويطلع الكنز ودول موعودين بان لما يكبرون يستفيدون من هذا الكنز اللي تركه ابوهما لهما وكان ابوهما صالح كان صالح من الصلحاء فانا عدلت الجدار بنيته حتى دول يكبرون الى ان يكبرون يترعرعون يجون الى المكان المعين لهم يحتفروا يطلعون الكنز الصورة التي رسمها القرآن الكريم ثم قال له انت ما وسعك شوية تصبر وتنتظر حتى يتضح لك المعنى يقولوا يلا داود عليه السلام كان يوم من الايام ينسج الادراع يسوي درع بيده يشتغل بالدرع علان الله له الحديد فكان يعمل يقدر في الشرط ويعمل الدروع دخل عليه لقمان شاف يعمل الدرع دعته نفسه لأن يسأله أريد أسأله شنو هذا الشيء اللي دا يعمل به ثم نهاه فكره قال لا أنا ليش أسرع ليش أتطفل تخلي قد يكون المعنى يتضح ماكو ضرورة الآن شوي خليني أصبر ما ألح بالسؤال لعل المعنى يتضح تلقائيا فلما فرغ داود عليه السلام من صنع الدرع لبسه استوى على جسده قال نعم لباس الحرب هذا اللباس قال خلاص انتهت القضية اذا هذا الدرع لبسوه للحرب الانسان يتقي به النبال يتقي به الشعام ثم قال أن الصبر حكمة وقليل فاعله. الصبر الواقع من الحكمة، أن الإنسان ما يستعجل. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أو من لم تزودي. نتيجة، إذن الإنسان بدلا من أن يحمل نفسه أفرض على التسرع أو على التطفل، القرآن الكريم يضع قدامنا الدروس العملية، أن هواية جميل بالإنسان أن لا يتسرع وأن لا يرى إذا شاف لوجه من وجوه القضية، لا يحكم على القضية كلها على حساب هالوجه، لا، قد يكون لها وجوه أخرى، قد يكون العملة لها وجوه أخرى. هذه الوجوه الأخرى جائز أن تكون هي المقصودة. أنا إذا ما أعرفها مو عيب أني ما أعرفها، خلي أكون شوية صابر وأكون شوية أحكم وأنتظر، لأن نتائج الصبر نتائج طيبة. طيب، هذا المقطع الأول من الآية. قال هذا فراق بيني وبينك، قال خلاص ما طول انت لحيت علي وانا كنت قايل لك انتظر وما انتظرت، انا وعدتك باني اعترف عنك، خلاص الزم دربك انت وانا الزم دربي. ننتقل الى المعنى الثاني بالآية، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل شنو هو؟ شوي التفتنا عندنا بحث مهم شوي. تأويل هو عبارة عن إرجاع الظاهر إلى معنى. كان أكو عندنا لفظة ظاهرة أفرض، هاي اللفظة الظاهرة نرجعها إلى معناها، نفسر معناها. التأويل من الرجوع، مو تقول آل الأمر إليه يعني رجع إليه. فالتأويل شنو هو؟ هنا احنا مرينا بها المسألة. الآن احنا عندنا إجماع المسلمين على وجوب العمل بالكتاب والسنة. العمل يعني أدلتنا احنا منين ناخذها؟ ناخذها من الكتاب والسنة الآن، وكل الأدلة الباقية حجيتها ناخذها من الكتاب والسنة. يعني الآن أنا الحكم الشرعي منين أخذه؟ يوم من القرآن، إذا مو من القرآن أخذه من أقوال المعصوم. زين، هذا الكتاب والسنة إن الحجة. فوجوب العمل بهذين المصدرين الأساسيين محل إجماع عند المسلمين، لكن يختلفون اذا كان بعد الاجماع على وجوب العمل بالكتاب والسنة، يعني نعمل بظاهر القرآن بظاهر السنة وان خالفت العقل، يو لا نضطر نأول. نبالي شوي للنقطة شأنا اوضح لك الفكرة. الان احنا عجنا بالقرآن الكريم الفاظ ظاهرها لا يلتقي مع القواعد العقلية، شو نسوي؟ هاي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والله خلقكم وما تعملون. زين، انا لما اقرا الله خلقني وما اعمل، معنى ان كل عمل في داخل نفسي الله خلقه. انا احيانا قد اقوم بعمل سرقه او اقوم بعمل جنى او اقوم بعمل شرب خمر، اعوذ بالله من الامور المحرمه، انا اقوم بها. اذا الله خالقها بنفسي وخلقها الي في ذات لي، ليش يعذبني باشر؟ ايش معنى اذا بني كل ان خالقهن عندي لماذا يعذبني؟ يعني مو اقدر احتج على الله اقول له انت خلقتني وانت غرست هالمعنى عندي وانت وجهتني هالتوجيه، وجهتني للحانة ان اشرب الخمر وخلقت عندي حب شرب الخمر وتعاقبني على شرب الخمر، ليش؟ انت خلقت عندي الشرقة، لما تخلق عندي الشرقة ليش تقطع يدي؟ تأمر بقطع يدي، تعاقبني بالدنيا وتعاقبني بالآخرة. انت خلقت عندي حب القاتل، ليش تعاقبني بالدنيا وتعاقبني فجزاؤه جهنم. طيب، هذا المعنى يمكن ان اوله لو احمل للفظ على ظاهره، الله خلقكم وما تعملون، يمكن احملها على ظاهرة مثل ما تعمل بعض الفرق الاسلامية، يو لا اضطر اولا. هنا خلينا نشوف شنو اراء المسلمين اجاء النقطة هاي، وراح تجينا نماذج ان شاء الله للتدليل. زين، اولا اكو عندنا فرق المسلمين ثلاثة اللي حول هالموضوع. فرقة تقول أنه لا بد من حمل الألفاظ على ظاهرها سواء اتفقت مع العقل أو اختلفت، لا بد من حمل اللفظ على ظاهره، لأن الأفعال حسنها وقبحها شرعي مو عقلي. زين، والله يعرف بالعقل، وإن العقل أدرك الله يدركه العقل، لكن ما يعرفه العقل، أداة للإدراك، المعرفة تجي من الشرع، هذا دليلهم. ويقولون أن اللفظ لا بد من حمله على ظاهره، فلما يجي إلى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يقول كل عمل عند الإنسان الله خلق في داخله. تقول له مو هذا الزنا، خلق الزنا عند ليش عاقبه؟ يقول لك خلاص، الله لا يؤاخذ بفعله، الله ما يسأل، لا يسأل عما يفعل. هذا المفروض، هذا الرأي منه عليه اهل السنة كافة. بس يختلفون اهل السنة قسمين نبهيه. اكو عندنا الحشوية السلفية، لما يجون الى اللفظ يحملوه على ظاهر كيفما اتفق، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله سميع بصير، يقول لك الله عنده سمع مثلنا، عنده اذن مثلنا عينا، وعنده عين ايضا مثلنا، نبه لي، وانه يرى بالدنيا ويرى بالاخرة، عينا الى كل الاعضاء اللي موجودة عندنا هي عند الله. بس البعض منهم يقول بس شيء واحد، انا ما ادري الفرج او اللحية، ما ادري عنده فرج او اللحية، ما ادري هذا بس، والا جميع الاعضاء موجودة عنده كلها. يذهبون الى حمل اللفظ على ظاهره. نبه لي، انا الواقع يعني عندما اذكر رأي من هذا مو معناه يعني اشتري اهرج، لا، هذا الرجل قد يكون مثلا جاي الى هذا الرأي من شدة حساسية ازاء القرآن، يعني يقول لك انا ما اريد اول القرآن، يعني قد يكون اكو عنده خوف من الله في تأويل القرآن، بس هو غلطان بهالطريقة. يمكن انا انبهه اقول له هذا رأي غلط، لكن مو اريد اهرج عليه، لا. اي وحدة، فهؤلاء يذهبون الى هذا، يقول ان نحمل اللفظ على ظاهرة تماما، يد الله فوق ايديهم، يعني هاي الجارحة، هاي اليد عينا مثل ما انا عندي يد هو عنده يد. هذول الحشوية السلفية. اما الاشاعرة القسم الثاني يقولون لا، احنا نحمل اللفظ على ظاهره، لكن مو بالشكل هذا، الله عز وجل عنده ايد لكن مو مثل ايدنا، يد تناسبه، عين عند سمع يتناسب ويا عظمته ويا جلالته، عند بصر يتناسب مع جلالته مع عظمته. الواقع ما يعني ما حلوا هذه المشكلة. جواب شلون اذا تفسر لي سمو اخر القرآن الكريم لما يقول يد الله، انا ذهني يتبادر الى الجارحة، انت لما تقول لي ان هذا المعنى عينا عند الله، انا يتبادر ذهني الى الجارحة نفس الشيء، الا تضطر تأول اللفظ وانت ما تريد تأوله، لما ما تريد تأوله اذا لابد من حمله على هذا. فهذول قسم. القسم الثاني يقول لا، اللفظ اذا ما التقى مع العقل، اذا اصطدم بالعقل اللفظ، اذا اصطدم ببعض الخطوط الاساسية، نضطر الى تأويله، لكن بشرطين، نصرف اللفظ عن ظاهره بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون هناك وجه معقول للظاهر، ان لا يستقيم المعنى اذا اخذنا بالظاهر. والشرط الثاني يكون اكو علاقة بين المؤول والتأويل. شلون مثل ايش؟ يعني لما اقول يد الله فوق ايديهم، كون اولا هنا ما اكو عندنا مجال الى حمل اللفظ على الجارحة، لان اذا حملناه على الجارحة على هاليد، يعني ان الله جسم، واذا صار جسم يحتاج الى مكان، واذا صار يحتاج الى مكان ما صار غني، بينما الآية تأمرني بان افهم بان الله غني، جهة الجانب الايمن غير الجانب الايسر، يعني تجزأ، واذا تجزأ صار محدث، مشاكل هواية تترتب عليها، فما اقدر تعذر حمل اللفظ على الظاهر، ما اقدر هذا اللفظ احمله على ظاهره. اي وحدة، اي اذا هذا الجانب الاول توفر عندنا. الجانب الثاني شنو؟ وجود علاقة ما بين التأويل والمؤول. بيش أول اليد هنا؟ أولها بالقدرة، يد الله فوق أيد، يعني قدرة الله فوق قدرتهم. احنا شنقول الآن باصطلاحنا، إذا أريد نعبر عن واحد غني، نقول ايديه فوق اليدين ها، يعني ان الله عز وجل موسع عليه عنده اموال. ها المعنى معنى كنائي. فلاحظ اذا المعنيين الشرطين توفرا، واذا توفرا الشرطين انا في مثل هالحالة شو اسوي؟ مضطر ان اول هذا الظاهر، هذا الظاهر اوله ارجعه الى معنى، ارجعه للمعنى اللي يريده. والا ما يمكن انا اجي اقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى الى اخر الاية. طيب يجي واحد يسألني يقول لي شنو ذنب هذا المسكين؟ هذا واحد من ولد الله خلق اعمى، نولد اعمى الشيء هذا اعمى واضل سبيل باشر بين يدي الله، شنو ذنبه؟ انا اقدر احمل اللفظ على ظاهره؟ طبعا لا، ما اقدر احمل اللفظ على ظاهره، لانه هذا الله ابتلاه بفقد البصر. لما الله ابتلاه بفقد البصر مع ذلك يعتبره بالاخره اعمى واضل سبيل ويعاقبه، شنو ذنبه؟ ما يمكن احمل اللفظ على الظاهر. اذا لابد من تاويل اللفظ وارجاعه الى معنى اخر. هاي الفرقه الثانيه، الفرقة الثالثة اللي احنا هذا رأينا ايضا نبالي. والفرقة الثالثة شنو؟ اللي تقول يجوز تأويل اللفظ حتى ولو وافق الظاهر العقل. يجوز ان الانسان اول لللفظ حتى ولو كان الظاهر لائم العقل، ما يحتاج الى تأويل، لكن مع ذلك يجوز ان نأوله. مثل ايش؟ شلون؟ يعني مثل الصوفية نبالي. وانا بصراحة اقول لك يعني لما انقل اراء بعض الفرق انقلها واشير الى انها رأي منقول عنهم، هذا ما اقدر يعني انا مو سامع من عندهم، مو ملتقي بالصوفية، لكن سامع ما يكتب عنهم، وهذا اللي يكتب عنهم ما اقدر اقول كله صحيح بصريح العبارة، لان انا شايفها ويانا الحكاية. الحكاية ويانا شايفها الآن، جملة من الكتب موجودة يقول أن الشيعة يبيحون الزواج في وقت واحد بتسع نساء. يقول لك وين؟ لا بالواقع العملي هذا موجود ولا بالواقع النظري عندنا. تفضل هاي كتبنا. لا يحل للرجل أن يجري ماءه في أكثر من أربعة من الأرحام، رأي الإمام الصادق سلام الله عليه، والرواية واردة عنه. التمنين تنسب لنا هذا؟ يعني ارجوك الان احنا عندنا، الان عندنا القرطبي هذا القمه والراجي هذا القمه، لما يمر بالشيعة يقول دول من بعد ما يخلصون من الصلاه يقولون خان الامين، ينسبها الى فرقه من الفرق. ارجوك هذول مو ناس عاديين، الشهاده منين ماخذها؟ انا ما ادري منين. فانا لما اشوف تاريخنا كل هذا ما اقدر انا كل ما يذكر عن الاخرين اصدقه، ما لم اكن على تماش، يعني ما لم يكون عندي حضور ميداني للتعرف على ان ما صدر من هؤلاء كما كتب عنهم. يعني اذا ما اشوف بعيني واذا ما اتأكد ما اقدر، لان تاريخنا تاريخ ما تقدر تطمئن اليه. ما اريد اقول يعني خلى من الصدق، لا الحمد لله اكو بي جوانب للصدق، لكن بي جوانب لغير الصدق ايضا كبيرة. فما نقدر خصوص في قضايا الملل والنحل، يعني خصوص العقائد، يعني اكو بيها خابط عجيب غريب، اكو بيها اشياء يا اخي وياك وياك الان وياك يعيش وياك بمدينة واحدة، يعيش مع الشيعة بمدينة واحدة ويعيش وياهم في ممارسات واحدة، يقول صدقت ليلة العاشرة تطفون الضوء وتدون الرجال على النسوان. هذا غريب، لك تعال انت عندك عقل ما تفكرك ناس أهل لا إله إلا الله، إخوانك في قبلة واحدة وفي كتاب واحد، منين تعيش ويانا؟ منين لك الكلام؟ شنو ليش يقودوك هذول المغرضين يقودوك من أذنك؟ أنت هذا الآن أنت وعقلك بأذنك لو عقلك براسك. مع الأسف يعني ما أقدر كل ما يروى، لكن مع ذلك أنا أذكر لك ما ذكره التاريخ عنهم. ذول اللي يقولون أن التأويل جائز حتى ولم يصطدم اللفظ، حتى لو لم يصطدم اللفظ مع العقل، مثل من دول الصوفية. يقول شو نسبع لهم؟ يجي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا إلى وجه معقول أن هذه القرآن الكريم يعلمنا أن القرآن مكون من الحروف التي لغتكم مكونة منها، ألف لام ميم، يعني إذا تردون تعارضون القرآن، القرآن مكون من نفس الحروف اللي منها لغتكم، وجه معقول موجود. هو يقول لا، يقول ألف يعني الله، لام يعني جبرائيل، ميم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تقول له انت منين ماخذه، منين جايبه انت هذا التأويل؟ يقول لك بل يجوز تأويل ظاهر اللفظ عندهم من هذا المعنى الشيء الكثير. نبه مثلا واحد منهم مر يوما فشمع مؤذنا يؤذن، قال لشم قاتل، يعني الله يقتلك بالشم. قالوا له ليش؟ قال هذا مو يوم الا هذا، لانه ياخذ راتب، يطلع راتب ويذكر الله، اذا ما يطلع راتب ما يؤذن ابدا، معناه هذا ماجور، هذا راتبه ما الى هذا، هذا انا ما الى قيمه، لا يقدم ولا يؤخر، هذا ظاهر اللفظ انا ما اعتبره صحيح. هذا ظاهر لما يقول اشهد ان لا اله الا الله هو كاذب فيما يقول، ما اقدر اعتبر الظاهر ظاهر مبرر بحال من الاحوال. سمع لكلب ينبح، قال لبيك وسعديك، قالوا له تعال ليش؟ قال هذا فطرة يسبح الله، هذا على رجله، هذا فطرة الله خالقه هكذا، هذا معناه كلام واقع، هذا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا يسبح الله ويطلب قوته، وما عنده جيف، ما عنده شيء مجيف، ظاهر وباطن على حد سواء. تأمل هؤلاء، واحد مرفد يوم من عندهم سمع واسم آدم جاي، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، قال من هو آدم؟ هذا الذي باع ربه بلقمة؟ وهذا آدم لو غيره الذي باع ربه بلقمة، أنا على شلون أقبله؟ مثلا يجون إلى إبليس يقولون هو سيد الموحدين، لأن الله لما أمره بالسجود لآدم أبى، قال له أنا ما أعبر جبيني لغيرك أبدا، أنا ما أسجد إلا لك، من هو آدم حتى أسجد له؟ فهذا سيد الموحدين، هذا أمره الله وامتنع عن أمر الله، وإذا كان من الموحدين يقتضي أن يمتثل أمر الله. بعدين السجود لآدم، آدم مجرد قبلة، السجود لله وآدم مجرد قبلة. فهالحكي من هالنوع عدهم، هذولا عدهم نوع من حمل الألفاظ، الألفاظ يحملون، مو كلهم ها، مو كلهم ترى، بعض الفرق المنسوبة إليهم. هذا إذا نرجع للآية، سأنبئك بتأويل، يعني أبين لك معاني هذه الألفاظ، أبين لك معاني هالأعمال شنو وراءها. هاي الأعمال اللي شوفت لا تحملها على الظاهر، لا بد من حملها على معنى آخر، يعني لما تشوف قدامك قضية، هذه القضية لا تحكم عليها بسرعة من مجرد نظرك إلى وجه من وجوهها، قد يكون أكو وراها وجه آخر، على إذا ما تعرفه، وإذا ما تعرفه ارجع بي إلى أسس المعرفة للتعرف عليه. جيد. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جيد، خلينا نجي للصبر الآن، اللي الآية كلها اجت لها الهدف حتى تركز عند الإنسان الصبر، وأن الإنسان ينبغي أن يصبر حتى يتعرف على حقائق الأمور، لا يستعجل. الصبر عندنا يقسمه العلماء ثلاثة أقسام، عندنا صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة، ثلاثة أقسام. الصبر على الطاعة مثل ايش؟ الصبر على الطاعة يرجع الانسان افرض بالليل كل جسمه وتعبه مطيء المن، مطيء للدنيا، اشتغل بالبيع، اشتغل بالشراء، اشتغل بالاعمال اللي تعود عليه بالامور المادية، طارد منها، اشتغل شوية رفع عن نفسه، كل عمل المن مطيء، مطيء لأمور الدنيا. إذا رجع بالليل شوية صارت عنده يقظة ضمير، قال والله أتوضأ وأتوجه إلى الله عز وجل به الليل، فدركعتين ثلاثة أصلي لي، وأنقطع إلى الله، أشتلهم منا الخير، أشتلهم منا العطاء. تقول له رجلي أنا تعبانة ما بي حيل، وجسمي يقول له أنا ضاجر، ونفسيا يقول انا من الصبح للساعه فطرات ما بي حيل اقوم للصلاه، لا يقهر نفسه، يقهرها، يقهر رجليه، يقهر نفسه، يقهر اعضاءه ويقوم يتوجه الى الله عز وجل بلحظات ساعة يعطي لله عز وجل بيه شوية ذكر بيه شوية عبادة هذا جانب. جانب اخر مثلا انا فلان قريبي رحمي مريض بس انا وياه مو على حال، هذا رحمي انا وياه مو على حال، بيني وبينه سوء تفاهم، بيني وبينه شوية شيء من الزعل فانا نفسيا ما اشتهي لهذا ما اشتهي، لكن الله عز وجل يأمرني بصلة الارحام ويقول لي اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام جيه، فالله يريد مني ان اصل رحمي، يريد مني ان اصل رحمي، ايش اسوي في مثل هالحالة؟ اصبر على الطاعة، اقهر نفسي. كيف اقهرها؟ احمل نفسي اقول والله عواطفي خليها تحت رجلي الان، الرغائب المؤقتة خليها تحت رجلي، خلي هذا صوت الله اللي يملأ آذاني الآن ويأمرني أن أصل رحمي، خلي أتبع أمر الله عز وجل وأروح. الإمام الصادق صلوات الله عليه، الحسن الأطش قبل أيام كان طاب عليه بيده 60 يريد يقطع رقبة الإمام الصادق والإمام الصادق في لحظات الأخيرة يقولها لإحدى جواريه، أكو عندي صرة بها 70 دينار ادفعيها إلى هذا، سمعت باحث جوعان ودوا العيار. قالت يا سيدي هذا بالأمس حمل عليك بالمدية، أمس حمل عليك بالسكينة يريد قطع رقبتك واليوم تأمر له؟ قالها هكذا أدبنا الله عز وجل، إن الرحم إذا وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت قطعها الله. أنا علي أن أصله، هو مخش آدمي شيء آخر، أنا لا يكون أنا أصير مثله يعني الحقيقة شو يقول أحد أدبانا عند قطعة رائعة هنا، يقول إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكشف الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. الصورة الرائعة الواقع هي من هدي القرآن الكريم، من هدي آل النبي من هدي من تعليمات الرسول وآله. إذن الصبر على الطاعة قهر النفس في أي مجال من مجالات الطاعة لله عز وجل، هذه وحدة. وعدنا الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية شنو؟ انا عندي فلوس وعندي شباب وبوسعي ان املأ حياتي لذائد، كل شيء اقدر اسوي ولكن اقعد افكر ان هذا الشباب حرام اصرت فيما يغضب الله عز وجل، وباشر رح يسألني عن شبابك فيما افنيته واموالك فيما انفقتها، فأقعد هلون من التفكير شو يسوي لي؟ يصدني على الإجام، يكتفني عن العمل السيء، هذا في حد ذاته صابر عن المعصية. صبر، أنا فلان عدوي وبيني وبينه سوء تفاهم وإجت فرصة أقدر أهقصة هقصة مروعة، لأن المجلس أكو باستعداد لشتمة، أجي أنا أأجج النار أشتمه، ومرة لا والله أقول لا هذا عرض اخي، هذا مهما يكون الله عز وجل يريد مني ان اكون عف اللسان، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذا مسلم مثل ما دمه حرام عرضه حرام، فبالعكس انا ما اشتمه ولا اساعد على شتمه واضبط اعصابي حتى لو شتمني، حتى لو شتمني انا اضبط اعصابي ما أشتمه، وهو هاي النفس الكبيرة، الخلق الكريم هو هذا. أما إذا الإنسان نزل إلى مستوى المعاترة هذا خلق مو كريم أبدا. الخلق الكريم أنا أكون أكبر، أكبر من الهبوط، أكبر من الهبوط هذا الهبوط اللي عند الآخرين أنا لازم أكون أكبر من عنده. وفي سير أئمتنا ما يهدينا إلى هذا اللون من السلوك، سيرهم مملوءة بالترفع كانوا يترطعون عن الشتم. تتنبه واكد لك ترى احنا مو من اخلاقنا الشتم ابدا، واذا صار عندنا شتم في فترة من الفترات هذا الشتم ردة فعل مو فعل، لان شتمنا شتم ائمتنا وشتمت اعراضنا، ومو كل واحد يقدر يضبط اعصابه، لكن احنا مو من خلقنا الشتم ابدا. صحيح من خلقنا اننا نقيم، نقول هذا حق وهذا باطل، هذا يتبع وهذا ما يتبع، وهذا اتقرب الى الله باتباعه وهذا اتقرب الى الله بالابتعاد عنه، لكن الشتم لا، الشتم مو من شيم العظماء ولا من شيم الكبار ولا من شيم ائمتنا ولا من شيم اهلنا، ائمتنا اكبر من هذا واكرم من هذا. طيب اي اثنين اكو عندنا صبر علينا على المصيبة، الصبر على المصيبة لعله اشد هذه. الصبر على المصيبة يعني الانسان يكون يضبط اعصابه، لان الله عز وجل اذا ابتلى العابد يعني يجي يسخط امر الله. مرة قبل ما تقع المصيبة اقول له يا ربي لا طاقة لي على البلاء، ارزقني العفو والعافية، اسأل الله ان يعافيني، واقطع الى الله تبارك وتعالى ان يدفع عني. لكن اذا وقع البلاء لا سبيل الا الى الصبر، ماكو الا الى الصبر. الجماعة كانوا قاعدين عند الامام زين العابدين سلام الله عليه اضياف، والامام زين العابدين امر باعداد المائدة لهم، واحد من غلمان الامام اكو عنده شواء يعني رأس يبدو انه ذبيحة يكون يشوها، حاطها بالشفود يكون ياخذ مطلعها من التنور. اكو صبي صغير للامام يدرج، وقعت هاي النار عليه، وقع هذا الشفود عليه قتله. الامام سلام الله عليه شافوه شوية وجهه متغير، بس قدم الطعام وما بدا عليه شيء بعد ذلك. من بعد ذلك صاح لهذا الغلام شافه مرعوب، قال له انك ما تعمدت، انت ما تعمدت عليه، اذهب فانت حر لوجه الله، روح اطلع. شالوه الائمه قالوا له ما الخبر؟ قالوا القصه هكذا، ونحن قوم اذا نزل بنا البلاء صبرنا، مو الشكل ما هذا خلص ذهب باجله. الصابر الى قيمته في هذا المورد، الانسان شو يسوي اذا ما صبر؟ يروح من عند الاجر، والمصيبه حال الذي على كل حال. وهناك امثله بالصابر تذكرني او تعرض لي حادثه يرويها بعض المؤرخين، يقول مريت يوم على المقبره عندي واحد من اهلي اقدروا اقرا له فاتحه، يقول مررت على المقبره شفت لي امراه محتضنه قبور اربعه، تقول صبرت وكان الصبر خير وسيلتي، وهل جزع مني يؤدي فاجزع، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى اصبحت تتصدع، وفاضت دموعي حسرة فرددتها الى ناظري فالعين بالقلب تدمع. يقول سألتها للمرأة قلت لها ما الخبر من ذولا؟ قالت زوج واولاد بررة ثلاثة ذولا سرعوا باجمعهم بساعة واحدة، الزوج سرع والاولاد سرعوا في تفصيل طويل، وانا اتفنتهم بلحظة واحدة، وها انا ذا جالس لا اجد لي وسيلة الا الصبر. ولا ترى هذا الدمع خارج ارادتي، يعني اذا الدمع يطلع تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسقط الراس، لان ما اقدر دموعي ما اقدر امسكها في هذا المورد، انا جالس على هذه القبور. زين خلينا شوية ننتقل بافكارنا الى حادثة مماثلة، ننتقل الام البنين، نشوف هاي المرأة اللي كانت تطلع ويطلع حتى مروان يجتمع ندبتها وهي تندب اولادها الاربعة، وين تبعد؟ تبعد بالبقية. شنو قدامها؟ قدامها الفضل ابن العباس، طفل صغير تحط بين يديها وتطلق لدموعها العنان، لا تدعويني لا تدعويني، ويك ام البنين تذكريني ببيوت العرين، كانت بنون ليودع بهم اليوم اصبحت ولا من بنين اربعه
مثل نسور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما اخبروا بان الراس انقطع اليمين.
جملة من المؤرخين يقولون ان اخت الحسين اوقفت الجارية على الباب قالت لها لا طاقة لي على تحمل الشماتة، اختي انت على باب البيت دعيني اجول مع مشبيات الطف جولة لا تخليني امرأة تدخل علي. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق قالت ويحك انظري من على الباب. ذهبت ورجعت قالت سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت ويحك افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا. يا أبدا زينب واخاه والراس. دخلت سجول واخذت بيد زينب وقامت سجول على المحاريب الخالية. صاحت صوت يا فقد الأطياء
شرين بوصا حتى لجنا بالله يا يقوم الشارع دنا. ها يم البنين الراح منها عرب عشبون رب ودوم يا رامي. يا ليت شعري عشان قطيع اليمين. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.